الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
أيها الأكارم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الناس الذين يتولون عن ذكر الله ويقبلون على الدنيا بكل كيانهم، والآية 31 تشير إلى أن العاقل الذي يريد الدنيا لا ينبغي له أن يعرض عن الله، فالدنيا وكل ما فيها هي له عز وجل. أما الفواحش جمع فاحشة وتطلق على كل معصية، أما لكلمة لمم ذكرت في كتب التفسير واللغة والروايات معان عدة، منها المعصية التي تصدر عفوا من دون قصد وإصرار، ومنها التي يعزم عليها الإنسان ولكنه لا يفعلها، ومنها التي تلحقها التوبة ويعقبها الندم، ومنها التي لم يتوعد الله عليها بالعذاب والتي لا يترتب عليها الحد. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا الجزاء العادل يتوقف على العلم والقدرة، ثانيا ثواب الله أكبر من حسنات الإنسان، وأما العقاب فإنه لا يزيد عن الجرم، ثالثا الأعمال الحسنة تكون حسنة عندما تقترن بالتقوى واجتناب الكبائر، وإلا فإنها تفقد قيمتها في حالة صدورها عن مرتكب للكبائر بعيد عن التقوى. رابعا أبرز خصائص المحسنين هي اجتنابهم الكبائر والمعاصي الواضحة القبح، وخامسا على الذين يجتنبون المعاصي الحذر من الفخر وتزكية النفس. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 33 حتى 37 من سورة النجم المباركة.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى.
أكدى هي من الكدية أي البخل وترك الإنفاق، وأصل الكلمة يدل على الأرض الصلبة والوعرة، وروي في سبب نزول الآيات الأولى من هذه الآيات أنها نزلت في رجل ترك الإنفاق في سبيل الله بعد أن خوف بالفقر. وتشير هذه الآيات أيها الأفاضل إلى أنه ربما يكون سبب الجمع بين اسمي النبيين إبراهيم وموسى عليهما السلام هو إيمان أهل الكتاب بالنبي موسى وإيمان مشركي مكة بالنبي إبراهيم واحترامهم إياه. وفي سياق الحديث عن البخل ذكر الله عز وجل أبرز الحالات المعاكسة، وهي حالة النبي إبراهيم عليه السلام الذي لم يبخل بشيء في سبيل الله، فقد بذل نفسه للنيران وقلبه للرحمن وولده للقربان وماله للإخوان. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة، أولاً عندما تريد تقديم القدوة والنموذج أشر إلى ما هو قريب من الفهم وسهل التناول، ثانيا في مقام التربية ليس من المهم الإشارة إلى أسماء الأشخاص، فالمهم هو العبرة والمضمون، ثالثا من لا يملك إلا القليل يقبل منه بل يمدح على القليل الذي ينفقه، رابعا الإشارة إلى إحسان العظماء من وسائل تكريمهم وتخليد أسمائهم، وخامساً الوفاء في سبيل الحق من أبرز الكمالات. والآن إخوتنا الأكارم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 38 حتى 41 من سورة النجم المباركة.
ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
الوزر هو الحمل الثقيل، ويطلق على المعصية والذنب لأنهما حملان ثقيلان على عاتق العاصي. وربما كان تعبير وزير من هذا الأصل، لأنه يحمل أثقال الملك وأعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وتشير الآيات إلى أن الله يغفر السيئات بالحسنات أو بالتوبة والاستغفار، ويبدل السيئات بالحسنات، ولكنه لا يحمل أحدا أعباء أخطاء قام بها شخص آخر. ومما نستقيه من مناهل هذه الآيات الشريفة، أولا الثواب والعقاب الإلهيان يجريان وفق موازين العدل، ثانيا الكون هو ساحة للجهاد وبذل الجهد والحصول على النتائج، ثالثا الإيمان بترتب الآثار على العمل ونيل الإنسان ثوابه، مؤاخذته بما عمل من الدوافع نحو العمل من جهة، ومن العوامل التي تدعوه إلى الاحتياط من جهة أخرى، رابعا على المحسنين أن لا يستعجلوا نتائج أعمالهم، وخامسا على الرغم من وجود بعض الجزاء في الدنيا، فإن جزاء الآخرة هو الجزاء الأوفى. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى الملتقى في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام خير ختام.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى، من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به فارفق به.
أنا من عصى
يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام. يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي أبكى السماء أبكى السماء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. ظللكم الله بالورود وسقاكم من نهر الخلود وعطر حياتكم بالعنبر والعود وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام. أحبتي بعد قليل تستمعون إلى أدب المقاومة وعند 12:40 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:46 وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05 ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25. ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:10. ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل والإصغاء والاستماع. أترككم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير في لقاء آخر. يسرنا أن يضمنا إليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة، أملنا أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم. كونوا معنا.
أيها الأكارم، ما من شك في أن شعر المقاومة يعد نوعا من التصدي لكل أشكال الاستعمار والاستبداد، وليس خافيا على أحد أن شعر أدباء المقاومة ينم عن مشاعرهم القلبية من حب وغضب وحرمان. والشاعر المقاوم يجمع بين مصيره ومصير أمته، ويتحمل السجن والاضطهاد ليقوم في وجه أعداء شعبه وينفض عن أمته غبار التخلف والاستبداد. فهو يريد الحرية لشعبه، ويعتز بوطنه، ويحن إليه، ويعبر عن رفضه للواقع المرير الذي يعانيه الشعب داعيا إلى النضال من أجل العدل والاستقرار.
نعم، وانطلاقا من ذلك يعتبر الشاعر المصري المعاصر فاروق جويدة من أولئك المقاومين الذين تمثلت معالم المقاومة في شعرهم، حيث يحفل ديوانه بالكثير من مظاهر الوطنية. ومع هذا نراه كثيرا ما يتمرد على الواقع السلبي، فيعارض الأوضاع التي أفضت إلى انبلاج أزمات حادة جراء الحكومات الاستبدادية والفاسدة التي مرت بمصر، حيث سعى جويدة من خلال قصائده الوطنية جاهدا لأن يميط اللثام عن وجه الخصم المتمثل في الدكتاتورية الداخلية، وأن يبين تحديات الاستبداد الظاهرة والخفية للجمهور، ويطلع بدور في رفع مستوى الوعي الجماعي وصيانة الهوية الوطنية.
ويعتبر حب الوطن قضية فطرية متجذرة في نفس الإنسان، والشعر الوطني هو الشعر الذي يتغنى الشعراء فيه بأمجاد وطنهم ويدعون فيه إلى استقلال الوطن وتحريره من نير الظلم والاستبداد، رافعين رايات الحرية والعدالة والكرامة. ومن يتصفح ديوان الشاعر فاروق جويدة يلحظ بشكل جلي أن شعره يفيض حبا ووطنية ورؤى تستشرف المستقبل وتعتز بالماضي المجيد. وخلاصة القول أعزائي الكرام، فإن الشاعر فاروق جويدة هو شاهد عصره وابن وطنه مصر، والمتأمل لشعر شاعرنا يجد حب مصر يسكن في خبايا وجوده ويسري في شرايينه وينبض به قلبه وقلمه. فها هو في قصيدة عشقناك يا مصر يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين.
ويعترف الشاعر في القصيدة نفسها بأن مصر رغم جراحها ومعاناتها ومرورها بالليالي المظلمة تعتبر نبراسا مشرقا يهتدي به الحائرون، ويؤكد على أن مصر سيبقى عبيرها بيت الغريب وسيف الحق لمن لا سيف له، حيث يقول:
سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين.
مستمعينا الأفاضل، عن سمات الخطاب الشعري لفاروق جويدة في قصائده الوطنية نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، تفضلوا بالاستماع.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، ما هي سمات الخطاب الشعري لشاعر المصري فاروق جويدة في قصائده الوطنية، وكيف قام بتصوير الواقع المصري ودعوة الناس إلى الثورة والحراك؟
نعم، في البداية أقدم تقديري لكم أيها الأعزاء، ويسرني أن أجدد اللقاء بكم. في الحقيقة فاروق جويدة يعتبر من شعراء المقاومين البارزين في الساحة الشعرية العربية المعاصرة، حيث تمثلت في أشعارهم عالم المقاومة وحفل مجامعه الشعرية بالكثير من المظاهر الوطنية الخاصة ببلده مصر نتيجة تعاقب أنظمة الحكم المختلفة عليه. فلا يعني أنه لم يطرح الهموم العربية والإسلامية، فقد خصص قسما كبيرا من أشعاره لهذه الهموم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. في نفس الوقت الذي تغنى فيه بحب وطنه، نرى كثيرا ما تمرد على الواقع السلبي فيعارض الأوضاع التي أفضت إلى حدوث أزمات حادة، فسعى جاهدا من خلال قصائده الوطنية لأن يكشف القناع عن الوجه الحقيقي أعداء المتمثلين في الاستبداد الداخلي، وأن يكشف للجمهور ولأبناء شعبه ومجتمعه تحديات الاستبداد، وأن يطلع بدور في رفع مستوى الوعي الجماعي وصيانة الهوية الوطنية. وبذلك يعد الشاعر فاروق جويدة من الأصوات الشعرية الصادقة والمميزة في حركة الشعر العربي المعاصر على نطاق الأشعار الوطنية وأشعار المقاومة، وقد نظم الكثير من ألوان الشعر من الناحية الشكلية ابتداء من القصيدة العمودية والقصيدة الجديدة أو الحرة وانتهاء بالمسرح الشعري، حتى أن الكثير من أشعاره ترجمت إلى عدة لغات عالمية. بذلك نجد هذا الشاعر، نجده شاعرا وطنيا، فوهب هذا الشاعر هذا الوطن قلبه وقالبه وأنشد فيه كل عذب من الأشعار. شعر في أعماق قلبه بألم وحرقة تشتعل على ما في وطنه من الأحزان والأشجان، وبذل كل ما في وسعه من أجل تصوير المجتمع وأنظمة الحكم بكل ما فيها من سلبيات الفقر والظلم وانعدام الحريات، وذلك بهدف كشف القناع عن الاستبداد ومنح الشعب الوعي واليقظة. ومجمل القول أن الشاعر فاروق جويدة يعتبر شاهد عصري، انعكست في أشعاره الكثير من القضايا التي حفل بها مجتمعه، صعيد المجتمع على صعيد السياسة كما يبدو واضحا وجليا في أشعاره، ينبض به قلبه وقلمه. جملة أشعاره الجميلة في التعبير عن حبه لوطنه يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين. في نفس هذه القصيدة يؤكد على أن بلده مصر سيبقى عبيرها بيت الغريب وسيف حق لمن لا سيف له، حيث يقول في هذا المجال: سيبقى نشيدك يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. في قصيدة أخرى نجد هذا الشاعر يذكر أن المصر حتى لو لم تكن موطنه لنسج بين قبابها إيمانه، حيث يعلن قائلا في هذا المجال: لو لم تكن مصر العريقة موطني لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت درب الحب مثل طيورها، وغدوت زهرا في ربا بستاني، وجعلت من عطر الزمان قلائدا، ونسجت بين قبابها إيماني. قدم لكم شكري على حسن الاستضافة.
شكرك جزيل الشكر على إتاحتك هذه الفرصة، وكذلك نشكر مستمعينا على حسن إصغائهم.
ابقوا معنا أيها الأفاضل عبر الفقرات الأخرى من البرنامج لنواصل استعراض نتاجات الشاعر فاروق جويدة، وذلك ضمن برنامج أدب المقاومة.
أيها الأخوة والأخوات، الشاعر فاروق جويدة قام بتصوير الواقع المر السائد على المجتمع المصري بما فيه من استبداد وفساد وقمع، وعبر هذه الصورة التي يقدمها أراد تنبيه الناس إلى خطورة استمرارية هذه السلطة الفاسدة وضرورة الحراك والعمل في سبيل تغيير الوضع القائم، ومن ثم دعا الشعب إلى الكفاح والنضال من أجل القضاء على رؤوس الفساد. وشاعر في قصيدة رمزية معنونة إلى نهر فقد تمرده يشكو من استكانة الشعب المصري، مذكرا إياه بأيامه المشرفة.
ومن ثم نرى الشعر يدعو النيل إلى الثورة واستعادة الشموخ القديم قائلا:
تعال لنحيي الربيع القديم، وطهر بمائك وجه القبيح، وكسر قيودك، كسر قيودي، وهيا لنغرس عمرا جديدا، لينبت في القبح وجه جميل. فمنذ استكنت ومنذ استكنا وعنوان بيتي شموخ دليل، تعال نعيد الشموخ القديمة، فلا أنا مصر ولا أنت نيل.
لقد حارب فاروق جويدة في أعماله الانسياق وراء اليأس والقنوط من هبوب رياح التغيير، ذلك أن الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحرك الناس وينفخ في جسدهم روح الحيوية والنشاط هو الأمل بالمستقبل المشرق والإيمان بالقدرة على التغيير، الذي يعتبر كخشبة خلاص توصل إلى بر الأمان والحرية والكرامة. وهذا هو الذي يدعمه الإسلام ويدعو إليه، وهذه هي خصوصية الفكر الإسلامي والتزامه بخدمة حياة البشر. ومن المنطقي تماما أن يكون شاعرنا الملتزم بالإسلام في طليعة المعنيين بهذه القضية المحورية، فنرى فاروق جويدة يؤدي هذا الدور من صميم التزامه بالإسلام وفطرته السليمة، مستفيدا من الخطاب القرآني. هذا ما ورد عند الشاعر في كلام له يؤكد فيه على حقيقة بقاء الله وخلوده أمام مصير الطغاة المحتوم المتمثل في الفناء والزوال، معتقدا بأن القهر لم يكتب له البقاء بل حكم عليه بالفناء، ولا بد له من الرحيل وللطغاة من السقوط، قائلا:
الله يا الله يا الله، أنت الواحد الباقي، وعصر القهر يطويه الفناء، كل الطغاة وأنت مادى ظلمهم يتساقطون، وأنت تفعل ما تشاء.
نعم مستمعين الأفاضل، من المعلوم أن الإنسان إنما يتحرك بطاقة الأمل، وإذا نفدت هذه الطاقة فسوف يبقى الإنسان خاملاً، هذا على مستوى الفرد، فكيف إذا عشش هذا الشعور في مجتمع بكامله؟ هكذا يرفض الشاعر أن يكون اليأس عنوانا للحياة، فهو يبث الأمل والتفاؤل مخاطبا كل الجلادين، متيقنا من انبلاج فجر الحياة وانتشاره ليعم الوطن.
يا كل جلاد تربع فوق ظهر الشعب بالرشاش لن تنجو، وإن أخفيت رأسك كالنعامة هذه الجماجم سوف تصبح في سواد الليل نيرانا تقوم بها القيامة، ونرى لصوص العصر كالفئران تصرخ في صناديق القمامة، فغدا تصيح الأرض فالطوفان آت، والبراكين التي سجنت أراها تنفجر، والصبح هذا الزائر المنفي من وطني يطل الآن يجري ينتشر.
فالشاعر يخاطب الجلادين والمستبدين الذين يحكمون الشعب بالحديد والنار، صارخا بأن نهاية هؤلاء الطغاة لا تمر مرور الكرام، وليس أمامهم مصير سوى مزبلة التاريخ. ولكي يعبر الشاعر عن الفكرة المهيمنة عليهم يستحضر المثل الشعبي: لا تخفي رأسك في التراب كالنعامة، مع تحوير في الألفاظ ليدلل على أن الاستخفاف والتجاهل غير مجد للحؤول دون وقوع طوفان يستأصل شأفتهم، والصبح سيعود إلى الوطن وسيقدم من رحمه الرفاهة بعد الفقر والعدل بعد الجور، ويخرج الوطن من ظلمة الإحباط واليأس إلى نور المستقبل المشرق. هكذا لا نرى مجالا لليأس والقنوط لدى فاروق جويدة، وهو يعتقد جازما بأن الأمل معقود بناصية الوطن، وأن فجر الكرامة والعزة سيعود من منفاه لا محالة.
وهكذا أعزائي الكرام، نجد فاروق جويدة شاعرا وطنيا يضطرم بين جوانبه مشاعر جياشة بحب الوطن الذي درج على أرضه وأظلته سماؤه. لقد وهب الشاعر هذا الوطن قلبه وقالبه، وأنشد فيه العذب من شعره، وشعر في أعماق قلبه بألم وحرقة تشتعل على ما في وطنه من الأحزان والأسجان. ويهدف الشاعر من وراء تصوير الواقع المر السائد على المجتمع أن ينبه الناس إلى خطورة استمرارية هذه السلطة الفاسدة، وفي نفس الوقت أن ينفخ فيهم روح النضال والكفاح في سبيل الحصول على الحرية والعدالة.
لقد تميز النتاج الشعري لفاروق جويدة بالسهولة والوضوح، إذ لم ينهج في شعره الصعوبة والتعقيد، وهذا بالطبع لا يتنافى على الإطلاق مع الرموز التي استخدمها، ذلك أنها لا تدخل دائرة الغموض المفرط والعالم المنغلق على نفسه. في النهاية لابد من القول، فإن فاروق جويدة يعتبر من أبرز الشعراء في مجال المقاومة، حيث عبر عن واقع مجتمعه وأمانيه المتمثلة في التخلص من واقع الاستبداد والظلم الذي جثم على صدر الشعب المصري، فراح يحدو بالناس إلى الحرية والقضاء على الاستبداد والفساد.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين ربوع أدب المقاومة. نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع. إلى الملتقى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت انت او انا اللي بديته كان عم التسامح واهتان الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا
ساد
في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
علي دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. تسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزلك.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم نجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم نجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا أيها الإخوة الكرام وإياكم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه. قال: يا أبا ذر، ولو كان لرجل عمل 70 نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ. ما من شك أيها الإخوة الكرام أن يوم القيامة يوم عظيم بكل المقاييس، ويكفيك في الحديث عن عظمة ذلك اليوم العظيم المهول المخوف حديث القرآن الكريم عنه في الكثير من الآيات الشريفة، ويكفيك في الحديث عن عظمته الأوصاف التي وصف بها القرآن الكريم يوم القيامة، فهو يوم القارعة الواقعة الصاخة الطامة يوم الحسرة إلى آخر الأوصاف التي وصف الله بها في كتابه يوم القيامة. ولو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية الكريمة لكفى بها وصفا لخطر يوم القيامة، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن يوم القيامة يوم عظيم يوم خطير جدا، علينا أيها الإخوة الكرام أن نبحث عن النجاة في ذلك اليوم. ما هو المنجي من ذلك اليوم العظيم المنجي من خطر القيامة وأهوال يوم الطامة؟ هو العمل لا غير، الإيمان والعمل الصالح، لأن القرآن الكريم يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل إنسان في خسر، كل إنسان خسران. من يربح من يفلح يوم القيامة قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا علينا أن نستعد لذلك اليوم العصيب، وأن نعمل ليل نهار بصورة جدية لذلك اليوم، لعل الله تبارك وتعالى يرحمنا. البعض للأسف الشديد لا يفكر بالعمل من أجل الآخرة، لا يفكر بالقيامة أصلا، غافل عنها، وهي نبأ عظيم نحن عنه غافلون. البعض ربما يستكثر عمله، يقول: لماذا أخاف من يوم القيامة؟ أنا بخير، عندي صلاة وصيام. وهو تجده قد صلى كم ركعة على علاتها ونواقصها، فيها ما فيها. لا، القرآن الكريم النبي يقول أن القيامة يحتاج للنجاة منها ومن أهوالها عمل كبير، عمل كثير. لهذا يقول النبي: يا أبا ذر، ولو كان لرجل عمل 70 نبي لاستقل عمله يوم القيامة. القضية ليست بهذه البساطة. يا أبا ذر، ولو كان لرجل عمل 70 نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ. الإنسان لو كانت عنده أعمال أنبياء، عندما يرى أهوال القيامة يقول: إلهي أعمالي قليلة أمام هذه الشدائد، لا أظن أنها تنجيني من هذه الشدائد. عقبات القيامة عسيرة لا نستطيع أن نتصورها ولا نستطيع أن نتجاوزها إلا برحمة الله وبالعمل الصالح. وعلينا أن نعلم أننا كلما عملنا فنحن مقصرون وعلى خطر عظيم، وأملنا برحمة الله كبير، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم إخوة الإيمان ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور وبلاغة. روى الشيخ الصدوق في كتاب مصادقة الإخوان عن مولانا الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، فقيل له: ما إحياء ذكركم؟ فأجاب صلوات الله عليه: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. معكم مستمعين الكرام في لقاء اليوم من هذا البرنامج، ووقفة تأملية بالنص الجوادي الذي استمعتم له قبل قليل، وفيه بشارة ببركة إحياء ذكر أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام أولا، ثم هداية إلى السبيل العملي للقيام بذلك بعد بيان مصداق ومعنى إحياء ذكرهم سلام الله عليهم. فما هي تلك البشارة وما هي هذه الهداية؟ نتلمس الإجابة عن هذين السؤالين من أخينا الحاج عباس باقري، ونحن نستمع له في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم. ما أجمل أن يحظى المؤمن بأن يترحم عليه الإمام. بطبيعة الحال الرحمة هي للحي والميت. الدعاء بالرحمة من قبل الإمام سلام الله عليه دعاء مستجاب. عندما يقول الإمام الجواد رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، هذا الدعاء دعاء قطعي، هي جملة إخبارية وإنشائية في آن واحد، إخبار عن أن الله تبارك وتعالى يرحم من أحيا ذكر محمد وآله الطاهرين. ومن جهة أخرى هي في الحقيقة تتضمن دعاء من الإمام الجواد لمن أحيا ذكر محمد وآله الطاهرين بأن يزيده الله رحمة ولطفا وبركة. الإمام الجواد بهذه العبارة يثير لدى المؤمن الرغبة في إحياء ذكر محمد وآله الطاهرين من خلال الإشارة اللطيفة والبليغة، لأنه وسيلة الفوز برحمات إلهية خاصة. هذه الإثارة تظهر في تتمة الرواية عندما يسأل حينئذ، قيل له ما إحياء ذكركم؟ أجاب عليه السلام: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات، من هم أهل الثبات؟ أهل الاستقامة، هم الذين استقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. مضمون الآية الكريمة في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، مؤدى الآية الكريمة. من استقام مع محمد وآله الطاهرين على الصراط المستقيم، من كان صحابيا لرسول الله صلى الله عليه وآله على نحو الاستقامة الكاملة وإلى اليوم أيضا، يعني وارزقني صحبته في أحد الصلوات المروية عن الإمام الصادق ليوم عرفة، يعلمنا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة محمد وآله محمد اليوم، أن نكون مع محمد صلى الله عليه وآله. هذه الحالة الثبات تعني الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم. رسول الله صلى الله عليه وآله هو عين الصراط المستقيم، فأن يكون الإنسان مع محمد صلى الله عليه وآله وبالحقيقة يكون سائرا على الصراط المستقيم. أهل الثبات هنا يكون التلاقي والتذاكر بينهم علامة لإحياء ذكر محمد وآله الطاهرين. ما الذي يعنيه ذلك؟ عندما تكون اللقاءات بين أهل الاستقامة على الصراط المستقيم، وهذه اللقاءات فيها نوع من تقوية أواصر الوجود الإيماني، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي صفات الذين ينجون من الخسران المبين. والعصر في آخره، في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا التلاقي هو في الحقيقة وسيلة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبالتالي الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم. لاحظوا جميل الارتباط بين الثبات على الصراط المستقيم وبين بيان طريق هذا الثبات وهذه الاستقامة، من خلال أن التلاقي والتذاكر بينهم في الحقيقة يؤدي إلى المزيد من الاستقامة على الصراط المستقيم، وبالتالي هذا يجعلهم دعاة إلى محمد وآله الطاهرين بغير ألسنتهم، فيكون في ذلك إحياء لذكر محمد وآله الطاهرين من خلال بيان استقامة شيعتهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم منهم ببركة موالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن إلى تلخيص النتيجة التي نستفيدها من النص الجوادي المتقدم، وهي إن معنى إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام هو التواصي بالتمسك بولايتهم والصبر والاستقامة والثبات عليها، وسبيل العمل لتحقق ذلك يكمن في تلاقي المؤمنين وتذاكرهم لوصايا أهل البيت المحمدي صلوات الله عليهم. وأهم البركات العملية لذلك هي الفوز بالرحمات الربانية والعون الإلهي الكريم، وهذه هي الثمرة الأساسية التي نجنيها من حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها إلى استنارة ثانية بالنص الذي تناولناه فيها، وهو روى الشيخ الصدوق في كتاب مصادقة الإخوان عن مولانا الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، فقيل له: ما إحياء ذكركم؟ فأجاب صلوات الله عليه: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشطآن مع الرحمن ومع القرآن، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. سكوا